بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا إبطال ما شاع من أن الخضر حي مخلد لا يموت لنفيه تعالى ذلك عن كل البشر.
من هداية الآية من قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، دليل قاطع على أن الخضر عليه السلام مات وتوفاه الله. الخضر الذي صاحبه موسى وإلى لا واستفاد منه، الخضر مات. وجدت طوائف من المسلمين غلاة متصوفة يزعمون إلى الآن أن الخضر موجود ما مات، ونحن ببسطاء كلامنا نقول لما ما جاء وبايع الرسول وقاتل معه الرسول لما كان محاصر في مكة وفي غار، لما ما يأتي الخضر؟ والقصد من هذا ليدعون دعاوى يأكلون بها أموال الناس ويذلون الجهال ويركبون على ظهورهم. واحد منهم قال هذه الحنة حناني يا الخضر، يوي أصحابه وحنة في يديه، ما هذه الخضر حنة كفيها. الشاهد عندنا قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تقرر أنه لا يوجد إنسان يخلد أبدا، كل من وجد يموت من آدم إلى يوم القيامة. والبرهنة الذي قلت لكم ما تنسوها، والله لو كان حيا لكان يصحب رسول الله ويعيش معه يقاتل جنبه ويدعو بدعوته، لما يختفي ويختبئ؟ ذي وحدها تقضي على ذي النظرية الباطلة. نعم. قال القائل ويحتجون بعيسى، عيسى كيف يحتجون به؟ عيسى رفعه الله إليه كذا ولا لا؟ وعمره 33 سنة، ما بلغ الكهولة، ما زال شاب، 33 سنة رفع الله تعالى إلى الملكوت الأعلى، وهو والله لفي الملكوت الأعلى في دار السلام، وعما قريب ينزله الله تعالى من الملكوت الأعلى. ولا عجب، ما رفع الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى إلى جنة المأوى ما نزل به إلى مكة وإلى لا؟ إذن فعيسى فقط المدة طويلة قرون لحكم يعلمها الله، ثم ينزله على منارة دمشق، ويا ويل الصليبيين والكافرين والمشركين. نعم.
ثانيا بيان العلة من وجود خير وشر في هذه الحياة الدنيا وهي الاختبار.
نعم، بيان العلة في وجود الصحة والمرض والفقر والغنى والعزوة، وهذه لماذا؟ الاختبار، الامتحان، من صبر نجا ومن ضجع أو جزع هلك. نعم.
ثالثا بيان ما كان عليه المشركون من الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
بيان ما كان عليه المشركون من الاستهزاء، نعم، استهزأوا وسخروا به كثيرا، ولا نذكر تلك الألفاظ التي قالوها.
رابعا وأخيرا تقرير حقيقة أن الإنسان مطبوع على العجلة، فلذا من غير طبعه من غير طبعه بالتربية فأصبح ذا أنات وتأودة كان من أكمل الناس.
معاشر المستمعين، ما دمنا علمنا أن الإنسان خلق عجولا كخلق ضعيفا، هذه الحال ينبغي أن نعمل على تربية أنفسنا ونتعلم الأناة والصبر وعدم العجلة لنفوز بهذه الفضيلة، ما نصبح كغير الناس الذين ما تربوا في حجور الصالحين.
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. عرفنا من الكفار الذين لم يعترفوا بأنه لا إله إلا الله وبأن محمدا رسول الله، وكذبوا بالدار الآخرة دار الجزاء على الكسب والعمل في هذه الدنيا. لو يعرف لو يعلم الذين كفروا، متى؟ حينما يلقون في أتون جهنم فتحرقهم من ورائهم ومن أمامهم ومن فوقهم ومن تحتهم، ولا هم ينصرون بأي ناصر ينصرهم حتى يخرجهم من جهنم ويبعدهم عنها. لو عرفوا هذا ما قالوا متى هذا الوعد إن كنت من الصادقين في الآية قبل هذه، يقولون متى هذا الوعد يا محمد الذي تعدنا به إن كنت من الصادقين، يستعجلون العذاب، متى يأتينا هذا العذاب الذي تخوفنا به وتهددنا منه. فقال تعالى ردا عليهم لما قالوا متى هذا الوعد إن كنت من الصادقين، قال تعالى: لو يعلم الذين كفروا بالله ورسوله بالله ولقائه، لو يعلم الذين كفروا متى؟ حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. من يكف النار عنهم؟ هم بأيديهم بمنازلهم بأي شيء ولا ينصرون. لو علموا هذا ما قالوا هات العذاب، لو آمنوا وأيقنوا بالعذاب الآتي في الدار الآخرة ما يجرؤون على أن يقولوا هات هذا العذاب عجله لنا، لكنهم لكفرهم جحودهم تكذيبهم إنكارهم بكل ما جاء به رسول الله هو الذي حملهم على أن يتعنتروا كما يقولون ويطالبون بالعذاب، فأتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين. هكذا يخبر تعالى ردا على قولهم متى هذا الوعد الذي تعدنا به يا محمد إن كنت من الصادقين فيما تقول هات العذاب. فقال عز من قائل: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، ما قالوا هذا القول، لكن ما عرفوا ما علموا. والله لو عرفوا ما طالبوا بالعذاب. من يقدر على عذاب الله ويقوى عليه؟ ثم قال تعالى: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بل تأتيهم الساعة فجأة، ما كما يريدون هاتها يا محمد هات العذاب متى كذا، لا لا لا، ما يأتي إلا في غفلة والناس غافلون. دقت الساعة، طلعت الشمس من مغربها، حتى العذاب الدنيوي لو أراد الله أن يعذبهم يأتيهم فجأة وهم يشتغلون ويعملون وإذا بالعذاب ينزل بهم. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم تحيرهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون. من ينصرون؟ كيف يستطيعون رد العذاب إذا أراده الله؟ ما هي اليد التي ترده عذاب الدنيا والآخرة؟ ومن أراد الله خذلانه وانكساره من ينصره بعد أن هزمه الله وأذله؟ فاللهم لا أحد ولا هم ينصرون. ثم قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك. يقول الله تعالى لنبيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: ولقد استهزئ برسل من قبلك. والاستهزاء والسخرية والضحك الأباطيل تعرفونها بينكم. استهزئ برسل الله، من نوح عليه السلام إلى عيسى، ما من رسول استهزأوا به وسخروا منه وطالبوه بالعذاب حتى ينزل بهم العذاب. فإذا لا تكرب يا رسول الله، ولا تحزن، فاصبر وتحمل، فإن العاقبة للمتقين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكننا أن نتصور ما كان يلاقيه من مكة. ومن يقوى ومن يصبر على أن يستهزى به ويسخر منه الليل والنهار وهو يبلغهم دعوة الله عز وجل، لكن الله تعالى يصبره، يحمله على الصبر، يذكره بمن مضى وسبق من الرسل وكيف أوذوا في سبيل الله وكيف صبروا وكيف انتصروا وكانت العاقبة الحسنى لهم. يخبر تعالى فيقول: ولقد استهزئ. والاستهزاء والسخرية والضحك معروفة. كان يصلي حول البيت، فجاء عقبة بن معيط بسلى بعير ووضع على صدره، ومشركو مكة حوله يضحكون ويتمرغون في الأرض. أي استهزاء أكثر من هذا؟ ونحن ما استهزئ بنا ولا سخر منا، وما بلغنا دعوة الله وما بيناها للناس ولا دعوناهم إليها، أليس كذلك؟ من منكم دعا واستهزئ به وسخر منه؟ نقول له اصبر، ما في، سكتنا فقط. ولقد استهزئ برسل من قبلك. وقد بينا أن الرسل كانوا 314 رسولا، أولهم نوح وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أن كل رسول نبي، واحلف بالله أن كل نبي رسول نبي، وليس كل نبي رسول، ما ننسى هذا، كل رسول نبي. إذ قبل أن يرسله إلى القوم ينبئه ويعلمه ويوحي إليه ثم يرسله، فالنبوة قبل الرسالة، وإلا لا؟ النبوة قبل الرسالة. ولهذا عدد الرسل محدود 314 على عدة قوم طالوت، على عدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في بدر. أما الأنبياء فأهل العلم يقولون إنهم 124,000، 124,000 يرون هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق وأحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ذاك العذاب الذي قالوا ائتنا بالعذاب، هات ما توددنا، افعل بنا ما تريد، هات، هذا الذي كانوا يسخرون به هو الذي نزل بهم وحل بدارهم وأهلكهم. عرفتم ما أصاب ثمود وإلى لا؟ 3 أيام وهم كالأنعام جاثمون على ركبهم، واليوم الرابع صيحة واحدة أخرجت قلوبهم، أمة كاملة. عاد قبلها جنوب الجزيرة، ماذا حصل؟ ريح 7 أيام و7 ليالي و8 أيام دمرت كل شيء، أسقطت المباني وهدمت كل شيء وما بقي أحد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق حاق بهم حاط بهم العذاب ونزل بهم العذاب الذي سخروا منهم فحاق بهم بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فأحاط بالساخرين بالرسل أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون ويضحكون ويلعبون ولا يعترفون بأن لله عذابا يعذبهم. وهؤلاء كما تسمع في السياق كانوا يؤمنون بالله ويشركون به الأصنام والأوثان ما كانوا بلاشفة لا يؤمن بالله ولقائه ذي قاعدة قرآنية تحلف عليها بالله ما وجدت أمة على وجه الأرض تنكر وجود الله لما كيف ينكر وجود الله ولئن سألته من خلق السماوات يقول أمي يقول جدي يقول قبيلتنا من خلق إذن الله يقول الله من خلق هذا الخلق الذي نعيش بينهم من أوجدهم ما فيه جواب إلا الله إذن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله عجبا كيف يصرفون إذن عن توحيدي وعبادتي. فالذين كانوا مع نوح كما كانوا مع موسى وغيرهما كانوا يؤمنون بوجود الله أما الشيوعية وخليفتها العلمانية والتي أقامتها اليهود من أجل إبعاد البشرية عن الله ومن أجل أن تسودهم الهمجية والضلال والفسق والفجور وأوجدت كلمة لا إله والحياة مادة. والآن العلماني كل شيء للعلم دعني من هذا العلم العلم هو كل شيء معنى الله لا وجود له ليس هو الخالق ولا الرازق ولا المدبر ولا المعطي ولا المانع العلم هو كل شيء. عرفتم هذه الحقيقة أو أعيدها لكم؟ اليهود بنو عمنا عليهم لعائن الله يحلمون بإيجاد مملكة بني إسرائيل تحكم العالم من الشرق إلى الغرب كيف يصلون إلى هذا؟ نظروا فإذا أصحاب الديانات أصعب من غيرهم من الكافرين والمشركين فعملوا على وضع الشيوعية وغرزوها في أوروبا الصليبية وفعلت فعلتها ونجحوا في ذلك ثلاثة أرباع النصارى أصبحوا شيوعيين لا يؤمنون بالله يضحكون من الدين أصبحت كنائس مغلقة لا يدخلها أحد وانتقلت المحنة إلى العرب والمشركين والمسلمين بعنوان الاشتراكية. هذه من وضع اليهود من أجل أن لا يعبد الله لا من أجل أن تصبح البشرية حيوانات يركبون عليها ويسوقون كما شاءوا. قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ليصبر ويتحمل على ما يلاقي ولقد استهزئ برسل من قبلك فجاء فحاق بالذين سخروا منهم حاق بهم ماذا ما كانوا به يستهزئون أي العذاب الذين يطالبون به ويسخرون. ثم قال تعالى لرسوله قل يا رسولنا قل لهم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن يسألهم من الذي يحفظكم من الله بالليل وأنتم نائمون يسلط عليكم ملك الموت أو يحفظكم بالنهار وأنتم تشتغلون في مزارعكم ومصانعكم من يكلأ يستطيعون يقولوا فلان وفلان؟ قولوا الآن لليهود لروسيا للكفر من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن يستطيعون يقولون يحفظون فلان أو أمتنا أو سلاحنا ما يقولون ما يستطيعون. قل من يكلأكم أن يحفظكم ويصونكم من الرحمن إذا أراد العذاب بكم وأنتم نائمون في الليل أو أنتم يقظون تعملون بالنهار على حد سواء؟ والله لا أحد. قد أهلك أمما قبلهم، هل استطاع أحد أن يدفع عنها العذاب أو يرد عنها البلاء؟ ما استطاع أحد. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. بل هم أي هؤلاء المشركون الكبار في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ما المراد بالذكر هنا؟ أولا المراد به القرآن، لو كانوا يستمعون إلى قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يطالبون منه أن يقرأ عليهم أو يؤمنون بكتاب الله ما وقفوا هذه المواقف المزرية أبدا، ولا سخروا ولا استهزأوا، ولكنهم معرضون عن كتاب الله. وهذه البشرية كلها اليوم بالبلايين والله لكلهم معرضون عن كتاب الله إلا من شاء الله من المسلمين. هل اليهود يقرؤون القرآن يريدون أن يعرفوا ما فيه؟ هل النصارى يريدون القرآن يريدون أن يتعلموا ما فيه؟ الجواب لا لا. هل المجوس هل المشركون؟ الجواب لا أبدا، هذا عراض ولا لا. فلهذا إذا دقت ساعة هلاكهم تقرأ عليهم هذه الآية، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. بل هم عن ذكر ربهم معرضون، هذا الذي جعلهم يستهزئون ويسخرون، هذا الذي جعلهم ما يؤمنون بعذاب الله وقدرته عليهم وأنه يعذبهم من شاء بالليل أو بالنهار. غفلتهم إعراضهم عدم ذكرهم هو الذي سبب هذا. والآية كما تتحمل الذكر بالقرآن، والقرآن ذكر، الذكر الحكيم ما هو؟ القرآن. وقد علمنا أنه لا يمكن أن تقرأ آيات ولم تذكر الله، هات ما إن تقول بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلناه إلا وخطر ببالك الله وذكرت أنه الذي نزل القرآن. فقراءة القرآن كلها ذكر لله عز وجل، وتورث الذكر في النفس، كما أن ذكر الله ذكر عذابه، ذكر وعده، ذكر وعيده، ذكر قدرته، ذكر جلاله وكماله. هذا الذكر أيضا يخوف العبد ما يجرؤ على أن يكذب ويعصي ويتمرد. نعم، الذكر بلا إله إلا الله، بسبحان الله، بالحمد لله، بالله أكبر، هذا الذكر ماذا تقولون فيه؟ إنه حفاظ للعبد من أن يقع فيما حرم الله. ومن أراد أن يتأكد قل له قل لا إله إلا الله أو سبحان الله والحمد لله ثم انطق بالباطل أو افعل الشر، ما يستطيع. واقرأوا لذلك أو اسمعوا أقرأ عليكم توجيه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمته، إذ قال له اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هذا توجيه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمته، يقول اتل ما أوحي إليك من الكتاب، إذ كان الكتاب ما تم كله، اقرأ ما أوحي إليك منه. والمؤمنون يقرؤون، لماذا؟ لأن قراءة القرآن تقوي الإيمان. قراءة القرآن ماذا نقول فيها؟ تصبح تجعل العبد كأنه يشاهد الله، ما يقوى على أن يعصيه أو يخرج عن طاعته. وأقم الصلاة، إقام الصلاة على الوجه المطلوب سببه أن النفس تزكو تطيب تطهر ما يصبح فيها دخان أبدا ولا ظلمة ولا عفن ولا نتن، وبذلك ما يستطيع ذو النفس الزكية ذو الروح الطيبة الطاهرة والله ما يقدر على أن يقول كلمة سوء أو يمد يده أو يمشي برجله حركة لا يحبها الله ولا يرضاها. هذا المعنى خفي عند كثير من الناس. إذا كانت النفس زكية طاهرة نقية، ما سبب زكاتها وطهارتها ونقائها؟ قولوا الصلاة، إقام الصلاة، ذكر الله، العبادات. صاحب هذه النفس الزكية المستنيرة المشرقة ما يقدر على أن يعصي الله، والله ما يستطيع، وإن زلت القدم وأعماه الشيطان يوما والله ما كان في تلك الساعة يذكر الله ولا يخطر بباله، كان كالميت نهائيا. والدليل كما قلنا صاحب الجسم السليم عيناه تبصران، أنفه يشم رائحة، لسانه ينطق لكمال حياته، وإلا وإذا أصيب بالعمى أو بالصمم أو بكذا تعطل، ما يبصر ولا يسمع. كذلك النفس إذا طابت وطهرت تصبح أهلا للخير، وإذا تدست وأظلمت تصبح متهيئة للشر والعياذ بالله. ولذكر الله أكبر، أكبر من تلاوة الكتاب، وأكبر من إقام الصلاة في ماذا؟ في عصمة العبد. إذا الواقع يشهد أن كل من يغفل ويقول سوءا أو يفعل منكرا كان ناسيا لذكر الله، ما كان يذكر الله أبدا. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذا الرابع وهو مراقبة الله. فالذين يعيشون دائما يراقبون الله في كل حركاتهم وسكناتهم، هذه المراقبة تمنعهم من الوقوع في الباطل والشر والفساد. هكذا يقول تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ لا أحد. لما إذن هم يجيمون ويفسقون ويقولون؟ لأنهم عن ذكر الله معرضون، هذا السبب. وقد قلت لكم الآن واستعجلت، العالم بأسره الآن سوى جماعة المسلمين هل يقرؤون القرآن؟ لماذا ما يجتمعون عليه؟ بلغهم والله أنه كتاب الله وأنه نزل من عند الله، ويسمع هذا من هو في البادئ ومن في المدن، ومعرضون أعراض كامل ما يفكرون فيه ولا يقولون على من نزل ولا كيف نزل ولا ماذا فيه ولا ماذا ولماذا دعي إليه أبدا، أعراض كامل وإلا لا؟ وصدق الله العظيم، وهم عن ذكر ربهم معرضون لا يلتفتون إليه أبدا. هذا سبب سخريتهم وجهلهم وظلمهم وفسادهم. ثم قال تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ ألهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ أم هذه زيدت لتقوية الكلام فقط؟ ألهم آلهة تمنعهم من عذابنا من دوننا؟ الجواب: لا والله، أصنامهم أحجارهم تماثيلهم تنفع هذه، حتى عيسى الذي عبدوه ووالدته، وحتى ما عبد الجهال المسلمين عبدوا الأقطاب والبدلاء والأولياء ينفعونهم. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ قال تعالى: لا يستطيعون نصرهم، لا يستطيعون نصرهم. من أراد الله أن يخذله أو ينزله إلى الحق الأعماق السفلى من الضلال والفساد ما ينجيه أحد ولا ينقذه مخلوق، فكيف بالأصنام والأحجار والأوهام؟ عاش المسلمون فترة من الزمان يعتقدون أن الأقطاب والبدلاء بأيديهم الحياة، يعتقدون أن الأولياء الذين دفنوهم وبنوا على قبورهم القباب يشفعون لهم ويدخلون الجنة بهم، وعبدوهم بالذبح والنذر والحلف وما إلى ذلك. وأما فلان من الأقطاب قطب بدل من البدلاء، والله يقول: ألهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ الجواب لا، لا، لا يستطيعون نصرهم. لو أرادوا أن ينصروهم وأنى لهم، هم مهزومون ومخذولون، فكيف ينصرونهم؟ ولا هم منا يصحبون، ولا هم منا، ولا نجيئهم أنا ولا نصحبهم ولا يصحبوننا. فلان صاحب فلان بمعنى يجيره، استجار به أجاره فهو مجير له، لا يجيرهم ولا يصاحبهم. ومن ثم انقطعت حججهم وسكتوا، لا ما يسكتون. في الآيات الآتية الصراع داير حتى يختم الله بخاتم السعادة وينصر الله دينه ويفتح مكة على رسوله والمؤمنين. أسمعكم تلاوة الآيات مشروحة في الكتاب، تأملوها. يقول تعالى: لو يعلم الذين كفروا المستعجلون بالعذاب المطالبون به حين، أي الوقت الذي يلقون فيه في جهنم والنار تأكل وجوههم وظهورهم، ولا يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم منها ولا هم ينصرون بمن يدفع العذاب عنهم، لو علموا هذا وأيقنوا به لما طالبوا بالعذاب ولما استعجلوا بيومه وهو يوم القيامة. هذا ما دل عليه قوله تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وقوله تعالى: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، أي أن القيامة لا تأتيهم على علم منهم بوقتها وساعتها فيمكنهم بذلك التوبة، وإنما تأتيهم بغتة أي فجأة، فتبهتهم أي فتحيرهم، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، أي يمهلون ولا ساعة ولا دقيقة ليتوبوا من الشرك والمعاصي فينجوا من عذاب النار. وقوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وهو العذاب. هذا القول للرسول صلى الله عليه وسلم تعزية له وتسلية ليصب على ما يلاقيه من استهزاء قريش به واستعجالهم العذاب، إذ حصل مثله للرسل قبله فصبروا حتى نزل العذاب بالمستهزئين بالرسل عليهم السلام. وقوله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يأمر تعالى رسوله أن يقول للمطالبين بالعذاب المستعجلين له: من يكلأكم بالليل والنهار، أي من يجيركم من الرحمن إن أراد أن يعذبكم، إنه لا أحد يقدر على ذلك. إذن فلما لا تتوبون إليه وبالإيمان والتوحيد والطاعة له ولرسوله، فلما لا تتوبون إليه بالإيمان والتوحيد والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أي إن علة عدم استجابتهم للحق هي إعراضهم عن القرآن الكريم وتدبر آياته وتفهم معانيه وهو الواقع. وقوله: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، ينكر تعالى أن يكون للمشركين آلهة تمنعهم من عذاب الله حين متى نزل بهم، ويقرر تعالى أن آلهتهم لا تنفع، لا تستطيع نصرهم ولا هم ينصرون، أي ولا هم يصحبون، أي وليس هناك من يجيرهم من عذاب الله من آلهتهم ولا من غيرها، فلا يقدر أحد على إجارتهم من عذاب الله حتى حل بهم والعياذ بالله. هداية الآيات: أولا تقرير أن الساعة لا تأتي لا بغتة، دلت الآية على هذا ولا لا؟ الساعة القيامة لا تأتي إلا بغتة فجأة فقط في العالم. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء وهي الركن الأعظم الثالث، تقرير عقيدة البعث والجزاء. رابعا ثالثا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بما كان عليه الرسل من قبله وما لاقوا من أممهم، ولقد استهزئ برسل من قبلك. رابعا بيان عجز آلهة المشركين عن نصرتهم بدفع العذاب عنهم متى حل بهم. خامسا بيان أن علة إصرار المشركين على الشرك والكفر هو عدم إقبالهم على تدبر القرآن الكريم وتفكر في آياته وبما تحمل من هدى ونور. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم تذكيرا وتعليما أن الصور المكية أي التي نزلت في مكة المكرمة وذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هذه الصور المكية تعالج العقائد فقط، ما فيها بيان حلال وحرام، وإنما توجد العقيدة السليمة الصحيحة التي متى وجدت هذه العقيدة في نفس الإنسان أصبح حيا يقوى على أن يفعل ما يؤمر به ويقدر على أن يترك ما ينهى عنه. فكل الصور المكية مهمتها التي تعالجها وتريد تحقيقها الإيمان بالله لا إله غيره ولا رب سواه، إثبات النبوة والرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله حقا وصدقا يتلقى الوحي من السماء وينشره في الأرض ويبينه. عقيدة الجزاء على العمل في هذه الدنيا وذلك يوم القيامة. وأنتم تعلمون أن أركان الإيمان ستة كما في القرآن والسنة، لكن أعظم هذه الأركان التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر. إذن فلنستمع إلى الآيات الكريمة التي تلاها الابن نجدها تقرر التوحيد وإثبات النبوة والبعث الآخر والجزاء على الكسب في هذه الدنيا. وقد علمنا وبينا وفهمتم، ولنا إخوان زوار أيضا ينبغي أن يعلموا ما علمنا ويفهم ما فهمنا، وذلك لو سئلت لما خلقك الله بما تجيب؟ تقول لآكل وأشرب، لأحيا، لما مسر، لما خلقك الله؟ يجب أن تجيب وتقول في الجواب خلقني لأذكره وأشكره. خلقني أوجدني وأوجاد الحياة كلها ذي من أجلي، من أجل أن أعبده بذكره وشكره. إذ العبادة ذكر وشكر لله تعالى. هكذا لو سألت نفسك لما خلقت من خلقك، فتقول الله خلقني لأعبده بذكره وشكره. وفي القرآن الكريم يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس عالمان على هذه الأرض إلا ليعبدون فقط، ما خلقهم لشيء سوى أن يعبدوا. وما خلقت الجن والإنس لشيء إلا ليعبدون. وفي الحديث القدسي الشريف يقول تعالى يا ابن آدم، لبيك اللهم لبيك، يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك. ما أكرمنا، ما أعظمنا، كل شيء مخلوق من أجلنا، وما نستحي ما نذكر الله ولا نشكره. أيخلق كل شيء في هذا الوجود من أجلنا ثم لا نعبده ولا نذكر ولا نشكره؟ فلهذا شر الخليقة من هو؟ شر الخليقة والله لشر من القردة والخنازير، ذاكم الذي لا يعبد الله. إذن فالسر في خلقنا أن نعبد الله. ويقول تعالى يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. هذا الخلاق العليم رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما الذي أنزل هذا الكتاب الذي نقرأه، الذي خلقنا وخلق آباءنا وأمهاتنا وخلق البعوض والنملة والبغلة والبقرة والبعير، كيف لا يعبد؟ ومرة أخرى نقول لو سئلت لما خلق الله الدار الآخرة، هذه الدار كافية، لما خلق الدار الآخرة؟ الجواب خلق هذه للعمل وإلا لا؟ فقط للعمل، والجزاء متى يكون إذن؟ فالدار الآخرة. هذه دار عمل وتلك دار جزاء. ففي يوم القيامة لما تقوم الخليقة من قبورها وتجتمع في صعيد واحد ويجري الحساب والجزاء، الجزاء إما نعيم مقيم في دار السلام الجنة دار الأبرار، وإما عذاب مهين أليم في النار دار الخزي والبوار، ولا شيء بعد ذلك. أهل النعيم في نعيمهم وأهل العذاب في عذابهم بلا نهاية. بعد هذا يقول تعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم، من يعنيهم؟ يعني أهل مكة كفار قريش وما حولها. بل متعنا هؤلاء بالطعام والشراب والمال والأمن والراحة والخير. قريش كانت أسعد العرب بل أسعد الخلق. بل متعنا هؤلاء وآباءهم أيضا، لا الموجودين فقط، آباءهم وأجدادهم في ذاك الرخاء وذاك الأمن والطمأنينة. وقرأوا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فكانوا آمنين لا يعرفون الخوف أبدا في مكة والحرم وخارجها، ولا يجوعون كما تجوع البشرية في ظروف عديدة. فيخبر تعالى هنا فيقول: بل متعنا هؤلاء وآباءهم إلى متى؟ حتى طال عليهم العمر. وهذه اللطيفة العلمية، الشخص إذا صح جسمه وأمن من الأمراض والأوجاع وكثر ماله وطال عمره يقسو قلبه ويعرض عن ذكر الله ولا يلتفت إلى ذلك، لأنه أحب الحياة، وحبك الشيء يعمي ويصم، فلم يرى إلا أن يأكل ويشرب وينكح ويلبس ويركب، ذي هي مهمته وهو يدور حول هذه الحياة. وهذا ما أخبر به تعالى عن أهل مكة ومن حولهم. بل متعنا هؤلاء بماذا؟ بالأكل والشرب والأمن والراحة. حتى طال عليهم العمر وامتدت بهم الحياة. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ والآية تحمل معنى أن أهل الجزيرة بدأوا يدخلون في الإيمان، الإيمان أخذ في أطراف الجزيرة، لأن الإيمان والإسلام بدأ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقبله آمن ناس كثيرون. أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، بمعنى تسلم المدينة الفلانية تسلم القرية الفلانية تنقص حتى يصل الإسلام إلى مكة. ويتناول معنى أعلم، معنى أعم من هذا، في إخبار بالغيب أن الله سينقص الأرض من أطرافها بأن ينهي الشرك والكفر بلاد بعد بلاد بلاد إلى أن يستقر الإيمان وينتصر الإسلام. وهذا حصل، القرآن نزل في مكة أصبح يتلى وراء نهر الصين أو الهند إلى الأندلس، فهذا الخبر وقع كما هو. أولم يروا، أفلا يرون هؤلاء المصرون على الشرك المعاندون المبطلون الذين يؤلهون غيرنا ويكفرون برسالة نبينا، أفلا يرون أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أفهم الغالبون؟ كما فعلنا بغيرهم ودمرناهم من حولهم كذلك نفعل بهم، ما دمر عادا في الجنوب وثمودا في الشمال وفرعون في الغرب وهكذا، كما فعل بأولئك يفعل بهؤلاء إن أراد أن يفعل. أفهم الغالبون؟ كيف يغلبون؟ بل هم المغلوبون المنهزمون. فهذه الآية أولا تقوي موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبت عزيمته وتحمله على الصبر، ثانيا إعلام بمستقبل المشركين الكافرين وأنه الدمار والخسار والغلب والانهزام وإن طال الزمان. ثم قال تعالى وقوله الحق: قل إنما أنذركم بالوحي. يا رسولنا صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المشركين، لهؤلاء المكذبين، لهؤلاء الكافرين المنكرين للوحي والبعث والنبوة، قل لهم إنما أنذركم بالوحي فقط، ما عندي شيء أقوله من رأي من رأسي من عقلي، أنا أتلقى الوحي من الله وأنذركم به. ولهذا إنذاركم له عاقبته، أنا أنذركم، الإنذار ما هو إلا تخويف بعقاب سيأتي، إذن أنذركم بالوحي، فلذا فالعقوبة ستنزل بكم إن بقيتم على كفركم وعنادكم وشرككم. قل إنما أنذركم بالوحي لا بعلم عندي ومعرفة وعقل ويسع النظر أبدا، وإنما أتلقى الوحي من الله وأنذركم بالعذاب بهذا الوحي. ويكفي فيه أفهم الغالبون، من يقول نحن نغلب وهم مشركون كافرون، بل الله والغالب أولياؤه. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ومع الأسف أنذركم بالوحي ولكنكم صم ما تسمعون، وإلا الرسول ما أنذرهم كم وكم مئات الآيات تنذرهم وتخوف من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، ويسمعون الآيات لكن ما يفهمونها، ما يتأملون فيها، ما يتدبرونها، يرمونها بعيدا، وهذا سحر وهذا كذا وكذا. وذلك لأنهم صم، والأصم لا يسمع. وكما قدمنا يقولون حبك الشيء يعمي ويصم، فلما أحبوا آلهة الباطل وعكفوا حولها ونذروا لها النذور وساقوا لها الإبل وفعلوا وفعلوا، ما أصبح هناك مكان أو مجال لأن يؤمنوا بالله لا إله إلا هو. مؤمنون بالله ربا لكن لا يؤمن بإله لا يعبد إلا هو. فمن هنا انكبابهم على أصنامهم وأحجارهم وشهواتهم وأعيادهم وباطلهم، أصمت آذانهم ما يسمعون ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا إلى الآن الدنيا تعيش عليه كما قدمنا البارحة. أليس القرآن موجود بين أيدينا؟ واليهود والنصارى والمجوس والبوذا كلهم يعلمون ذلك وإلا لا؟ لما ما يتلونه؟ لما ما يقرؤونه؟ لما ما يقول تعالوا بينوا لنا ما في كتاب ربي إن كنا نحن لا نعلم؟ معرضون عراض كامل. وأهل الضلال بين المسلمين والفسق والفجور معرضون ما يسمعون أبدا، والله لك الصم كأنهم لا يسمعون، والذي لا يسمع هو الأصم. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ومعنى هذا أنهم صم، ولهذا ينذرهم الرسول بأمر الله بكتاب وحي ما يستجيبون أبدا ما يسمعون. فلا تحزن يا رسول الله ولا تأسف. ثم قال تعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، ولئن مستهم نفحة عقوبة خفيفة ضربة سريعة كما أصابهم القحط 7 سنوات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن مستهم نفحة كنفحة الطيب يعني سريعة عقوبة عاجلة، ماذا يفعلون؟ يقولون يا ويلنا يا ويلنا، يصرخون بأصواتهم إلى عنان السماء إنا كنا ظالمين. هذا خبر، خبر من؟ هو القائل ولئن وعزتي وجلالي لئن مستهم نفحة من عذابنا لصرخوا بالويل يا ويلنا يا ويلنا. ومع هذا ما لهم مصرين على الشرك، ما لهم مصرين على الباطل، مصرين على حرب رسولنا والمؤمنين. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وهل ينفعهم الاعتراف عند نزول العذاب؟ ما. كالذي يعيش فاجرا فاسقا لما تحاشج النفس في الصدر يقول تبت أو لا إله إلا الله، والله ما ينفعه، ما تنفعهم التوبة وقولهم إنا كنا ظالمين بعدما شاهدوا العذاب ينزل. والمراد من الظلم أنهم مشركون. وهنا معاشر المستمعين أقرر هذه الحقيقة التي تكررت عندنا، وهي أن الظلم ثلاثة أنواع. تذكرون الظلم ثلاثة أنواع: ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ظلم الإنسان لربه رب الإنسان. وأفظع الظلم وأقبحه ظلم الإنسان لربه. أما ظلم نفسك لنفسك فهو أن ترتكب الذنوب والآثام فتصيبها بالظلم والعفن والنتن وتصبح شرا من شر من خلق الناس. ظلم النفس كيف؟ أن تصب عليها أطنان الذنوب وقناطير الأوثان والآثام، وذلك بترك الواجبات بفعل المحرمات: الغيبة، النميمة، الزنا، الخمر، الحشيش، الباطل، المنكر، ترك الصلاة، فعل كذا، كل واجب تتركه الإثم ينصب على النفس، كل محرم يفعله الإنسان ينصب أثره على النفس. فالإنسان ظالم لنفسه وإلا لا؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نفسك لما نفخها الملك في جسمك في بطن أمك كانت أكثر صفاء من هذا النور، أكثر إشراقا من هذا النور، نفخة الملك، وتبقى صافية إلى أن تبلغ. إذا بلغت سن الرشد حينئذ إذا واليت العبادة والطاعة بقي نورها وإشراقها، ويتجلى ذلك في استقامتك في حياتك، فلا انحراف ولا انكسار ولا اعوجاج. وإن أنت صببت عليها الذنوب والآثام اسودت وأظلمت وأصبحت منتنة عفنة. ويبين لك ذلك أن صاحبها يكذب، يفجر، يسرق، يخون، يتكبر، كل هذه آثار الذنوب بظلمه لنفسه. ثانيا، ظلمك لأخيك الإنسان أو الحيوان، ويكون بأذيته في عرضه، في ماله، في بدنه: فلان ظلمنا، سبنا، شتمنا، أكل أموالنا، أراق دمانا، انتهك حرماتنا، فهو ظالم. والظلم للرب تبارك وتعالى أن تأخذ حقه وتعطيه لغيره. هل لله حق علينا؟ إيه نعم، وهو العبادة التي من أجلها خلقنا ورزقنا، ومن أجل خلق الحياة كلها. هذه العبادة هي حق الله مقابل الخلق والرزق. إذا صرفتها لصنم أو وثن أو إنسان أو حيوان أو ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء، ظلمت ربك، أخذت حقه وأعطيته لغيره. والقاعدة عندهم: الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه. الآن لو ترفع راسك وتقف وتدخل أصبعيك في أذنيك وتغني يا ليلى، هنا يصح الغناء، هذا مكان غناء ولا؟ هذا ظلم، وضع الشيء في غير موضعه. تأتي عند باب المسجد وترفع ثيابك تتغوط، هذا يجوز؟ هذا ظلم هذا ولا لا؟ وضع الشيء في غير موضعه. فبدل أن تقول يا الله يا رب العالمين تقول يا فاطمة أو يا حسين، تجعلهما كالله. بل لما تقول يا أرحم الراحمين يا رب العالمين تقول يا رسول الله، وهذا يقول يا سيدي فلان ويا مولاي فلان. هذا الدعاء حق من؟ هذا حق من يسمع ويعطي ويمنع ويضر وينفع، لا حق ميت بينك وبينه ألف سنة. ولكن الشياطين هي التي تحمل الناس على الشرك والكفر ليكونوا مثلهم في الخزي والعذاب الأليم. عرفتم الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. كم أنواع الظلم؟ ظلم ثلاثة: ظلم الإنسان لنفسه. وهل يظلم الإنسان نفسه؟ إيه نعم، لو تأتي بالغاز وتصب على جسمك ما ظلمت نفسك؟ ظلمتها. لو تدخل يدك في النار تحرقها ما ظلمتك؟ لكن البدن غير النفس، ظلمه لنفسه التي بها ينطق ويسمع ويبصر ويمشي ويتحرك، التي تعمر جسده وتملأه، ظلمها أن يعصي الله ورسوله بفعل ما حرم أو بترك ما أوجب، فينتقل الأثر إلى النفس فتصاب بالظلم والعفن والنتن. وقد بينت لكم أصحاب النفوس الخبيثة هم أصحاب الشر والظلم والفساد والخبث، أمر واضح كالشمس. أصحاب النفوس الطاهرة الزكية هم الذين لا تشاهد معهم فسقا ولا فجورا ولا ظلما ولا كذبا، لأن أرواحهم مشرقة طاهرة نقية. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي مشركين عابدين لغير رب العالمين. قال تعالى في خبر عظيم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين العادلة، القسط العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. كانت الآيات في تقرير النبوة المحمدية والتوحيد وإلى لا، والآن مع ماذا؟ مع البعث الآخر، مع الإيمان باليوم الآخر، يوم الجزاء على الكسب في هذه الدنيا. ونضع الموازين القسط أي العادلة ليوم القيامة، لما تحشر الخليقة كلها في صعيد واحد وتتم تلك الأوامر الإلهية أو الأمر توزيع الكتب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى مسرورا، وأما من أوتي كتاب وراء ظهره إهانة له، ما يعطوا أمامه، يعطيه الملك من وراء لأنه لا يريد أن ينظر إليه. وأما من أوتي كتاب وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يا ويلاه يا ثبورا يا هلكا، ويصلى جهنما. يوضع الميزان الموازين لوزن الأعمال، تقدم هات سيئاتك هات حسناتك وتوزن بميزان العدل. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ويكذبون. وصورة القارعة التي صلى بها الإمام المغرب، القارعة، ما القارعة؟ أمر عظيم، تقع القلوب، ما تقع الأبواب الديار. القارعة التي تقع القلوب بنفخة إسرافيل وصحته، القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ من يخبرك عنها؟ كيف؟ ولكن حسبك أن تشاهد آثارها. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الناس، الطيارون، الغواصون، الأطباء، السحرة، العلمانيون، يصبحون كماذا؟ قولوا كالفراش المبثوث. تعرفون الجراد وإلا لا؟ في نوع من الجراد خفي يوجد في الليل عند الصباح حول النار أو الأنوار، كالفراش المبثوث، لا عقول لهم، لا يعرفون أين يذهبون ولا ما يقولون. الناس عقلاء الدنيا، ما هم حيوانات، يصبحون والله لكالفراش المبثوث المتفرق. وغدا في صلاة الصبح، أظن أمس هذه الأيام ما فيه، كان يجي فراش عجب كالجراد، كالفراش المبثوث. وتكون الجبال السال عالية الراسخة التي تناطح السحاب كجبال التبة وما إلى ذلك، تكون كأش كالعين المنفوش الصوف الذي يعمل به الصانع كذا وينفضه ينفخه كالفراش المفتوح كالعين المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ألا وهي الجنة دار النعيم. وأما من خفت موازينه ما عنده حسنات قليلة واستيت قناطير فما له كيف هو، فأمه أم رأسه هاوية إلى جهنم، يؤخذ من رجليه ويلقى في أتون الجحيم. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ومن التبس عليه فليوقد النار في حطب يدخل أصبعه فيها يشاهد حقيقتها. ونقول وإذا تعجبت هذه الشمس هذا الكوكب النهاري المضيء كله نار، كل نار ملتهبة لا بالغاز ولا بالحطب نار. وإن قلت كيف وحرارتها ما تشعر به، تكذب الحرارة تقول ليست بحرارة الشمس، والأرض أقل من الشمس بماذا؟ الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، فلو تجمع الخليقة كلها في الشمس فقط لاحترقت كلها وبقي المكان. كيف بعالم أسفل لا يعرف مداه أبدا كله جحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ثقوا اطمئنوا أن الله لا ينقص من حسناتكم والله ولو حسنا، ووالله لا يزيدكم سيئة لم تعملوها أبدا. كن مطمئن حسناتك لا ينقص منها حسنة، وسيئاتك لا يزاد عنها سيئة، العدل الكامل موازين القسط. إذن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لا من حسناتها بالنقص منها ولا من سيئاتها بالزيادة عليها. وإن كان مثقال حبة من خردل، تعرفون الخردل وإلا اللفت بذره، تعرفونه بذرته، لو تكون حسنة كبذرة الخردل أو سيئة كبردة الخردل لا بد وأن تحضر وأن توزن وتعطى حقك منها. وقرأوا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، هو الذي أمرها بهذا. يومئذ يصدر الناس من قبورهم أشتاتا إلى أين؟ ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة وزن ذرة شرا يرى. قولوا آمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من يحاسب خير من الله؟ من يكون حسابه أحسن من حساب الله؟ والله تعالى أن يتوفانا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. معاشر المستمعين أسمعكم شرح الآيات من الكتاب، هداية الآيات. نعم. يقول السائل الكريم: الذنوب الذي تاب صاحبها وكان مجرما بها أتذكر له يوم القيامة ويحاسب بها؟ الجواب لا 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 تذكر سيئة أبدا تاب منها صاحبها. لما؟ لما تبت صفت النفس قمت لأت بالحسنات، فتحاسب على الحسنات، السيئات لا وجود لها. لكن إذا لم تتب وسجلت ومت قبل التوبة، حينئذ السيئات تحاسب عليها. من هداية الآيات: أولا طول العمر والرزق الواسع كثيرا ما يسبب الغرور والانخداع لصاحبه كما بينا. طول العمر والرزق الواسع كثيرا ما يسبب الغرور والانخداع لصاحبه. قولوا حقا هذا لقول الله تعالى: بل متعنا هؤلاء وأبا حتى طال عليهم العمر. فلذلك أصروا على الكفر والعناد والشرك. ثانيا حب الشيء يعمي صاحبه حتى لا يرى إلا ما أحبه، ويصمه بحيث لا يسمع إلا ما أحبه. قاعدة عامة هذه: حب الشيء يترتب عنه يعمي عن كل شيء إلا الذي تحبه، ويصمك فلا تسمع أبدا إلا ما كان عما تحبه تسمع. الإنسان لما يذكر له فضيلة الشيخ فلان فلان ضد الخرافة ما يسمع، ما يطيق. حب الشيء يعمي صاحبه حتى لا يرى إلا ما أحبه، ويصمه بحيث لا يسمع إلا ما أحبه. ومعنى هذا ما نحب الباطل، ما نحب الخرافة، ما نحب الشرك، ما نحب الدجالين، ما نحب العاندين الظالمين، لا ما نحبهم لأن حبهم يعمي ويصمي وإلى لا، ولكن نحب أهل الخير وأهل الحق والفضيلة والكمال. ثالثا بيان ضعف الإنسان، وأن أدنى عذاب ينزل به لا يتحمله. من أخذنا هذا؟ ولئن مستم نفحة من عذاب ربك كنفحة العطر خفيفة، ويصرخ داعيا: يا هلاكا يا هلاكا، يصرخ. من هذا؟ بيان ضعف الإنسان، وأن أدنى عذاب ينزل به لا يتحمله ويصرخ داعيا بأهلك. هذا تشاهد حتى في المؤمنين لما يخبر بخبر مزعج يصرخ ويقول يا ولاه. رابعا وأخيرا تقرير البعث والحساب والجزاء، تقرير البعث الآخر والحساب فيه والجزاء بالجنة أو بالنار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وأعذنا من النار.
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون.
نبي الله ورسوله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، بل عليهم السلام، تمت له حادثة من أصعب الأحداث، وهي أن ولده يوسف عليه السلام رأى رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء وحي، فقص تلك الرؤيا على والده يعقوب عليه السلام، فأعلمه أنها رؤيا صالحة، وحذره من أن يقصها أو يحدث بها إخوته خوفا عليه. وتجري المقادير والأقضية الإلهية، وينكل بيوسف ويرمى في بئر من قبل إخوته الحاسدين، ثم يباع كعبد من العبيد، يشتريه مصري ويصبح في بيته وتتم أحداث متجلية في صورة يوسف، منها أنه ولاه أمر البلاد والعباد وأسند إليه الملك، ثم يعقوب عليه السلام له أولاده يذهبون يتجرون يستوردون البضائع ويوردونها، فشاء الله تعالى أن يعثر عليهم يوسف عليه السلام ويأخذ أحد إخوانهم ويدعي أنه سرق، والقضاء يحكم بقتل السارق أو بسجنه، وتجري الأيام ويعود يوسف إلى مصر وهو الحاكم العام، ويأتي أبوه وإخوته فينزلون معه في الديار المصرية، ثم يتوالدون ويتماوتون وأصبحوا يكونون فرقة كبيرة في الديار المصرية. بعد هذه الأحداث الطويلة فرعون يرى رؤيا فيعبرها له رجاله بأن دولته وسلطانه تزولان على يد بني إسرائيل، فمن ثم أخذ ينكل ببني إسرائيل ويعذب. وصدر أمر جائر عجب بذبح الذكور عندما يولدوا، يبعثون إلى المرأة عند ولادتها، فإن ولدت أنثى تركوها لها، وإن ولدت ذكرا ذبحوه أو دفنوه في الأرض. وطالت الأيام وتململ رجال البلاد وقالوا الآن اليد العاملة تنتهي، ففكر يا رئيسنا في الحال. فقضى بأن يعفى عن المواليد سنة ولا يعفى عنهم سنة أخرى، ففي سنة العفو عن ذبح الأولاد ولد هارون بتدبير الله عز وجل. فالسنة التي بعدها ولد موسى. ماذا تفعل أمه؟ فأوحى الله تعالى إليها وعلمها وألقى في روعها أن إذا وضعته تلفه في خرقة وتضعه في صندوق من خشب وترمي به في النيل، وفعلت، أيقنت بما ألقي إليها وفعلت. ويذهب النيل بذلك المولود في ذلك التابوت ويدخل به في قصر أو حديقة القصر، قصر فرعون، فيأتي النساء أو البنات يلعبن في الماء فعثرن على الصندوق فأخذنه، ففتحنا فإذا فيه يوسف الغلام الطري النقي الطاهر، يوسف عليه السلام النقي الطاهر، موسى عليه السلام. إذا غلطت صوبوني بالتي أحسن. فإذا بالصندوق يوسف الصديق ابن الصديق ابن موسى عليه السلام، موسى عليه السلام من ثم سمي بموشي لأنه وجد بين الماء والشجر، الماء والشجر ماشي. وما زال بنو إسرائيل إلى اليوم يسمون موشي، وموشي ديان مات عليه لعائن الله من سنوات. لما سمي موسى موشي؟ لأنه بين الماء والشجر وتدبير الله عز وجل. كلما قدمت له موضع يرضع يرفض رضعها، ما رضع إلا اللبن الذي أو اللبن الأولى التي ولد بعدها. وألقته أمه في اليم، فكلما جيء بامرأة حسناء نقية نظيفة طاهرة ذات رائحة طيبة تقدم إلى ثديها يرفض ذلك. قال تعالى في هذا: وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت أخته: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ وهذه الفتاة أخت يوسف بعثت بها أمها تتحسس في البلاد وتتجسس علها تعطو عن ولد، عن طفلها، عن أخيها هي. فقالت: هل أدلكم، بعدما علمت أنه رفض النساء كلهن، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ كلمة وهم له ناصحون استنطقوها وقالوا: كيف عرفت أنهم ناصحون؟ شكوا أن تكون أمه، لكن دفعهم الله عز وجل وأخذت أخاها إلى أمها وأرضعته. إذن فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. بعد ذلك لما فطم وانتهى الرضاع عادوا به إلى فرعون. من الأحداث التي وردت أنه وفرعون جالس أراد أن يقوم على رجليه فأخذ بلحية فرعون وقام، فغضب لذلك فرعون وتشاءم، قال: كيف يأخذ بلحيتي؟ وأراد قتله. وشفعت أمه له وقالت زوجة فرعون للغلام: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقالت: امتحنه، اختبره، ايتي بلبن أو بتمر وجمر، بإناء فيه تمر وآخر فيه جمر، وضعه بين يديه، إذا أخذ التمر ورفض الجمر دل هذا على علمه وبصيرته وأنه يريد كذا. فشاء الله تعالى أن يلقي بيدي على الجمر ويلقيها في فمه فيصاب بلكنة في لسانه. هذه اللكنة سببها أنه أخذ جمر ورمى بها في فمه. قال لله تعالى يوم ما أرسله: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون. موسى عليه السلام يكبر يشب وهو شاب قبل أن ينبأ، قبل أن يرسل، ولكن مهيأ من صباه. يمر بإسرائيل قبط وقبط يتقاتلان، فيستغيث به الإسرائيلي ليخلصه من قبضة القبطي، فلكمه موسى فمات. فلما مات أعلمت الحكومة بذلك وهرب موسى، وأعلم أنهم يريدونه، ومن ثم خرج عليه السلام متجها شرقا إلى ديار مدين، وثم نبئ وثم أرسل. هذا موسى عليه السلام أرسله الله تعالى إلى فرعون وملئه، عاش 10 سنوات في أرض مدين مع نبي الله شعيب يرعى غنمه له. بعدما اكتمل 10 سنين أخذ أهله وأولاده مشى متجها إلى أرض مصر لوالدته هناك. إذن ففي الطريق نبأه الله وأرسله وبعث به رسولا إلى فرعون. وهذه الأحداث كلها في سورة القصص وغيرها مفصلة تفصيلا. وأنزل عليه التوراة وهي كتاب عظيم حوى بيان العقيدة والآداب والأخلاق بعد الحلال والحرام والعبادات. هذا الكتاب الذي سماه الله بالتوراة. وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فهذه إشارة في هذه الآية الكريمة إذ يقول تعالى ولقد آتنا موسى وهارون الفرقان. ما الفرقان؟ الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. والتوراة والإنجيل والقرآن كلها فارقة بين الحق والباطل. والفرقان انتصار أهل التوحيد وخذلان أهل الشرك والعياذ بالله. ولهذا نزل في حرب بدر كلمة الفرقان. وأنذرهم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم الفرقان إذا التقى الجمعان الآية. فالفرقان القوة الفارقة بين الحق والباطل. فمن أعطي عقلا سليما صحيحا لا يلتبس عليه ولا يختلط الحق بالباطل ولا الخير بالشر ولا المعروف بالمنكر إلا وقد أوتي فرقانا. ولقد آتنا موسى وهارون. موسى ابن من؟ ابن عمران. وأخوه هارون ابن عمران وأمهما واحدة فهما شقيقان. ولهذا ما هناك اثنان من الإخوة وقفا موقف موسى وهارون. إذ موسى يطلب لأخيه ماذا؟ لا فرس ولا دولة ولا سلطان، يطلب له النبوة. هذه ما تكون أبدا، وكانت على عهد موسى وهارون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. مرة ثانية موسى يسأل الله تعالى لأخي هارون النبوة. النبوة ما تطلب، لو تجتمع البشرية كلها يطلبون الله أن ينبئ شخص، ما أراد أن ينبئه ما ينبئه لدعائهم. ولكن شاء الله فوافق دعاء موسى قضاء الله وقدره. لما أرسله إلى فرعون قبل أن يمشي طلب الزاد، فقال رب اشرح لي صدري حتى أتمكن من حمل رسالة وإبلاغها، أسب أشتم كذا خلي الصدر واسع، واحلوا العقدة من لساني. هذه العقدة التي عرفتم أنها سببها الجمرة التي ألقاها في فمه وهو طفل صغير. ويسر لأمري واحلوا العقدة من لساني يفقه قولي، لأنه يتكلم ويدعو يخطب يعظ يذكر، لا بد من الفصاحة لا بد من لساني. واحلوا العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، لا معينا من جهات أخرى من قبيلة أخرى بل من أخي هارون. وذكر لذلك علة هذه الدعوة المباركة، فقال ماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذه الطالبات العظيمة كلها مقابل لها جزاها أن يسبح الله ويذكره. وهذا ما علمناه وكررناه بالأمس. علة الحياة كلها الذكر والشكر. ما سر الوجود؟ لما هذا الوجود؟ أن يذكر الله ويشكر. فعرف موسى هذا وقال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إذ علم أن الله أمر بذلك وأنه يحب ذكره ويحب شفاه. وهذه العبادات التي تقومون بها من الصلاة إلى الاعتمار إلى الرباط كلها والله ما خرجت عن ذكر الله وشكره، ما خرجت عن كونها ذكرا لله وشكرا له عز وجل. إذن ولقد آتنا موسى وهارون الفرقان وضياء، والضياء النور، والقرآن ضياء، والفرقان ضياء، التوراة فرقان وضياء ونور وذكر. هذه الأربعة كلها في التوراة وفي القرآن من باب أولى. ولقد آتنا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر للمتقين. وبالأمس عرفنا أن القرآن يسمى بالذكر، التوراة ذكر أيضا، إذ كل من قرأ كلام الله ذكر الله، كل من قرأ كلام الله ذكر الله، كل من استمع إلى القرآن يريد الاستماع إلا ذكر الله في قلبه بذلك. فلهذا التوراة كالإنجيل كالفرقان الكل في هذه الأربعة فرقان وضياء وذكر، ولكن للمتقين. لما؟ بالأمس عرفنا أن الكافرين أموات وإلا لا، والمؤمنون أحياء. إذن فالفرقان أو القرآن فيه الفرقان والضياء والذكر لمن؟ للمتقين فقط. أما الفاجرين الفاسقين الكافرين فلا يجدون ذلك ولا يحصلون عليه، لأن قلوبهم منتكسة منصرفة، لا يصغون ولا يسمعون. وهل يسمع الصم الدعاء؟ ما يسمعون. وذكرا للمتقين أي موعظة للمتقين. والسؤال الآن، من هم المتقون؟ هل هم قبيلة من قبائل العرب، جنس من أجناس البشر، نوع من أنواع البشرية؟ من هم المتقون؟ المتقون جمع متقي، متقين يجمع على متقين. المتقي الذي اتقى ماذا؟ ما يخاف ويرهبه. إن كان بردا بالثياب وقاه، إن كان حرا بالمظل على رأسه، إن كان جوعا بالطعام أحضره، إن كان ذئبا أو لصا بالسيف في يده. المتقي الذي يتقي ما يضره ويؤثر على حياته. والله عز وجل الغالب القاهر الذي يحيي ويميت، الذي يعز ويذل ويعطي ويمنع، بيده ملكوت كل شيء. يجب أن نتقيه لعظمته وجلاله.